بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قد كان العرب قبل مجيء المصطفى صلى الله عليه وسلم أمة لا قيمة لها ولا وزن، لا قيمة لها ولا وزن من جميع النواحي ومن شتى الاتجاهات. وصدق من قال: أتيت والناس فوق لا تلم بهم إلا على صنم قد هام في صنم. نعم، كانوا يعبدون الأوثان ويقدمون لها القرابين ويسجدون لها من دون الله رب العالمين. كان القتال بينهم محتدم لا يتوقف، الثأر قائم لا ينتهي، وأد البنات نعم اجتماعيات لا تنفع، أخلاق قليلة، دين لا دين لا خلاق، تفرق تشرذم عار فوضى، عبادة أصنام عبادة أوثان. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. الخمر منتشرة تملأ البيوت، لا حول ولا قوة إلا بالله، قتال خمور وأد بنات، تفرق تفرق تشرذم تشرذم عار عبادة غير الله. ثم جاء النور، جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم فحول هؤلاء إلى سادة أمم. بأبي أنت وأمي يا خير
عبد المطلب. جد نبينا صلى الله عليه وسلم كانت إليه الرفادة والسدانة والسقاية، وهذه كلها وظائف تتعلق بخدمة الكعبة المشرفة. نذر نذرا خطيرا، إن رزقه الله عز وجل 10 من الولد ذبح واحدا منهم شكرا لله، كما أمر أبو الأنبياء أن يذبح ابنه إسماعيل. فلما رزقه الله 10 من الولد كلهم قد شب عن الطوق وأصبحوا رجالا أشداء أقوياء يمنعون أباهم ويحمونه وكانوا له عزوة وسندا، أخبر أبناءه بأمر هذا النذر، فكتب كل واحد اسمه على القدح أي السهم، وذهبوا إلى العراف ليضرب السهام، فمن خرج سهمه ذبح وفاء للنذر الذي نذره عبد المطلب. فخرج السهم الأول على الولد الأول والثاني والثالث والرابع، ويخرج سهم عبد الله والد نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا قام أخوه أبو طالب قال: والله لا تذبح أخي، وكان أخاه لأمه، فما زالوا يفدونه الواحد تلو الآخر، ما زالوا يقدمون 10 من الإبل 10 من الإبل، حتى خرج سهم 100 من الإبل فنحرها عبد المطلب فلم يمنع منها طيرا ولا إنسا، فكانت الفدية من بعد في العرب 100 من الإبل. وهذا من إكرام الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم، فآيات النبوة ظاهرة وحجتها باهرة. وأما حادث الفيل فكان له شأن آخر، جاء أبرهة بجيشه العرمرم قوامه 60,000 ليهدم الكعبة، فوقف أمامه عبد المطلب وقال له: لماذا جئت تهدم البيت؟ إنه من هدم البيت ضاع. فقال: لا، هم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك. حينئذ أرسل الله عز وجل الطير الأبابيل على أبرهة وجنده فدمرتهم شر تدمير، وحفظ الله الكعبة وحفظ الله النبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، وولد بعده 50 يوما بأبي وأمي أفديك يا رسول الله. صلى
عليك الله يا سيد الأكوان، صلى وسلم ربي يا أحمد العدنان.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنا للنور الفجر أن يسطع؟ أما أن لهذا النور أن يخرج على الدنيا كلها ليضيء لها، ليخرجها من ظلمات الكفر والشرك والمعصية إلى نور الإيمان والطاعة؟ أما أن لدعوة إبراهيم أن تتحقق؟ أما أن لبشرى عيسى أن تتحقق؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الله سبحانه وتعالى في وقت نظر الله سبحانه وتعالى فيه لأهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب ما قتهم فلقد حرفوا دين إبراهيم وعبدوا وسجدوا الأصنام من دون الله عز وجل، حتى ما تبقى من شريعة إبراهيم عليه السلام قد حرف. فهؤلاء يطوفون بالبيت عراة حول بيت الله الحرام أشد بقاع الأرض حرمة. عند ذلك آن لهذا النور أن يسطع. أحبابي، العبادة قد حرفت والدين قد غير وعبادة الله قد بدلت، أما الأخلاق فحدث ولا حرج. قتلوا البنات وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، قتلوا الأولاد ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، شربوا الخمور تعاملوا بالربا، أكل القوي الضعيف. قال جعفر رضي الله عنه وهو يخاطب النجاشي: أيها الملك، إنا كنا في جاهلية وشر نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، أما حان لهذا النور أن يسطع؟ أما حان لهذا النور أن يخرج ليحرر البشرية كلها من هذا الظلم، ليحرر البشرية من الشرك، ليحرر البشرية من الكفر؟ حان لنور محمد أن يسطع، حان لنور الرسالة أن يخرج على الأمة كلها بل على العالم أجمع، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. إنه النبي المرسل رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين. شاء الله سبحانه وتعالى أن يسطع هذا النور فولد محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
ويوم مكة إذا شرفت في أمم يغلق منها
بأبي أنت وأمي وروحي ونفسي يا رسول الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي منذ أن كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك علامات ومبشرات تدل على أنه نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. من هذه إخبار الأمم والكتب المتقدمة عن بعثته صلى الله عليه وسلم، كما قال عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهناك بعض الدلائل والعلامات الحسية التي دلت على نبوته قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، منها كما في صحيح مسلم من حديث سمرة أنه قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل الرسالة، يسلم على النبي، يكلم النبي بالرسالة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. وأيضا من دلائل نبوته وعلامات نبوته قبل بعثته ورسالته صلى الله عليه وآله وسلم ما أخبرت به عائشة رضي الله تعالى عنها من أنه كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فكان يرى الرؤيا في النوم فتتحقق في الصباح كفلق الصبح. وهذه مبشرات ومقدمات بين يدي نبوته صلى الله عليه وسلم. ومن هذه العلامات والمقدمات لنبوته صلى الله عليه وآله وسلم أنه حبب إليه الخلاء والعزلة عن الناس، حيث كانوا يعبدون الأصنام فيخلو في غار حراء يتحنث ويتعبد ويسأل الله رب العرش الذي خلق السماوات والأرض. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كما قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، حيث قال كما ذكرنا: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وجاءت صفاته في التوراة والإنجيل كما أخبر رب العزة جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وصفاته في الكتب المتقدمة: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. هذه أخلاقه وصفاته مقدمات له بين يدي نبوته صلوات ربي وسلامه عليه.
محمد يا سراج الله فينا ومن حازت به الدنيا سنا.
أحداث السنة الأولى من البعثة.
كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحنث أي يتعبد الليالي الطوال في غار حراء، وذات يوم نزل الأمين جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فقال اقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم ترتعد فرائسه ويرتعش ويقول دثروني دثروني زملوني زملوني. فما كان من أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تبارك وتعالى عنها إلا أنها دثرته، غطته رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقص لها عليه الصلاة والسلام ما دار بينه وبين الأمين جبريل، فقالت له خديجة والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقر الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وذهبت أم المؤمنين خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وقصت له على ما دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الناموس ألا وهو الأمين جبريل، فسعد ورقة بن نوفل أيما سعادة، وقال لو كنت جزعا أي شابا قويا لأساعدنه ولأؤازرنه حينما يخرجه أهله. فقالت خديجة رضي الله تعالى عنها أو سيخرجه أهله؟ قال ورقة والله ما أتى أحد بمثل ما أتى به إلا وأخرجه أهله، فإن هذا الناموس الذي أتاه هو الذي كان يأتي موسى. فهذه بشارة من ورقة بن نوفل، بشر ورقة خديجة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الناموس هو الأمين جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومعلوم أن الوحي ظل 6 أشهر على هيئة رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي فتحقق كفلك الصبح، والوحي كان كصلصلة الجرس، والوحي كان يأتيه على هيئة رجل فيتصبب عرقا في اليوم الشاتي البارد، وذلك من التقاء الوحي، وكذلك من صوره اتيان جبريل على صورته الحقيقية. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، سائلين المولى أن ينفعنا بالحسن. فداك نفسي وروحي يا رسول الله.
أحداث السنة الأولى من البعثة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالدعوة إليه في أول ما أنزل من القرآن الكريم، فقال في مطلع سورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر. وقد استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لنداء ربه، فجمع الناس وأعلن على مسامعهم أنه رسول الله إلى الناس عامة وإليهم خاصة. وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم صدودا وإعراضا من أقرب الناس إليه في هذا الموقف، حتى قال له عمه أبو لهب، قال له ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن من مصلحة الدعوة أن لا يجهر بها، وقد وجد أو يتوقع صدودا من المشركين وإعراضا بل وإيذاء، فكان صلى الله عليه وسلم يقوم بدعوته إلى الله عز وجل سرا. دعا إلى ذلك أهل بيته، فأسلمت السيدة خديجة وابن عمه علي بن أبي طالب ومولاه زيد بن حارثة، وأسلم صديقه أبو بكر رضي الله عنه، ودعا سيدنا أبو بكر من كانوا أصدقاء له فأسلم عدد منهم، وبدأت الدعوة الإسلامية تأخذ مجراها وسط الناس في سرية حتى لا تصطدم بالواقع الذي يعيش فيه المشركون، والذين لن يصبروا على أن يسمعوا ما لا يتآلف ولا يتجانس مع ما نشأوا عليه وشبوا عليه من عبادة الأوثان وشرب الخمر وغير ذلك من
عادات وتقاليد ألفوها. ومن هنا فإن الدعوة السرية اقتضتها مصلحة الدعوة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع أصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عن الجميع، فيؤدبهم بأدب الإسلام ويخلقهم بأخلاق القرآن، ويطلعهم أولا بأول على ما أنزل الله تبارك وتعالى من آداب وتعاليم وعبادات ومعاملات وأخلاق، حتى تكونت أرضية صلبة من هؤلاء المسلمين في خلال 3 سنوات، وصل عددهم إلى حوالي 40 رجلا وامرأة. فهؤلاء كانوا اللبنة الأولى التي ما إن تيسرت للإسلام أسباب الجهر بالدعوة والصدع بها إلا وخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه عمر بن الخطاب الفاروق حين أسلم، ومعه عمه حمزة بن عبد المطلب، وأعلن على مسامع الناس دعوته إلى الله تبارك وتعالى. فكانت الدعوة السرية مرحلة من المراحل التي أسست لهذه الدعوة المباركة حتى عم نورها على العالم.
أحداث السنة الأولى من البعثة.
لما أمر الله الحبيب بأن يجهر بالدعوة فاصطع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، انقلب عليه المشركون بخنوف من العذاب، لكنه صبر. فلما يئس منه المشركون طلبوا منه طلبات على سبيل العناد لا على سبيل الهداية والرشاد. طلبوا منه أن يجعل جبال مكة ذهب، وأن يسيرها بعيدا عنهم، وأن يحيي لهم موتاهم حتى يسألوهم عن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا محمد، ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال: أوتفعلون؟ قالوا: نعم. فدعا ربه، فجاءه جبريل وقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر منهم بعد ذلك أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال النبي: بل باب التوبة والرحمة يا جبريل. وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل: سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ فلما ردهم رسول الله بهذا القول شاء الله أن يجري على يدي رسوله آية، كما قال أنس بن مالك: رأى المشركون القمر قد انشق شقين وجبل حراء بينهما، ورسول الله يقول: اشهدوا. اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، ولكنهم قالوا: سحر مستمر، سحر مستمر، سحر مستمر. لما يئس المشركون من رسول الله انقلب غضبهم على أصحاب رسول الله، فساموهم سوء العذاب وأذاقوهم أليم العقاب. فمنهم من صهروه، ومنهم من قهروه، ومنهم من سحلوه، ومنهم من علقوه ودخنوا تحته ليقتلوه، ومنهم من حبسوه ومنعوا عنه الطعام والشراب، ومنهم من جعلوه في صحراء مكة ووضعوا على صدره صخرة ثقيلة، ومنهم من جعلوه على جمر النار حتى أذهبت النار ودك ظهره من أليم عذابهم له، لكنهم صبروا وثبتوا. منهم من عذبوه حتى ذهب بصرها وقالوا لها: إن آلهتنا قد غضبت عليك بسبب إسلامك. فقالت: إن كان هذا في الله فأنا رضيت به، وإن يشأ الله يرد علي بصري، فرد الله عليها بصرها، فما استطاعوا أن يأخذوا من أصحاب رسول الله شيئا رغم شدة العذاب الذي أنزلوه بهم. هذا هو إيمانهم.
أحداث السنة الخامسة من البعثة.
ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل على رؤوس أصحابه من عذاب ومشقة وعنت مع ما هو فيه من عافية ونعمة بفضل الله عز وجل عليه، ثم بفضل عمه أبي طالب، قال لهم: هاجروا إلى أرض الحبشة، فإنها أرض صدق، وإن فيها ملك لا يظلم في جواره أحد. فخرج الصحابة رجال ونساء من مكة المكرمة، من الأرض التي على ترابها درجوا وعلى أرضها شبوا، وهاجروا إلى بلد بعيدة بعدما ركبوا البحر ورأوا المخاطر أصنافا وألوانا. فوصلوا إلى هناك كان على رأسهم عثمان بن عفان مع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه عثمان بن مضعون مع زوجه، ومعه أيضا من النساء رملة ابنة أبي سفيان. هل تتخيلوا يا عباد الله ما معنى أن نخلع إنسان من أرضه ويهاجر إلى وطن غريب المستقبل فيه مجهول، لا يدري أيرجع بنجح الطلب أم بسوء المنقلب؟ هذا بعض ما قدمه الصحابة من أجل دينهم، فاللهم ارضى عن أصحاب نبيك وسلم تسليما كثيرا.
يا رسول الله، يا أحلى قمر،
بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
أحداث السنة السادسة من البعثة.
لقد كان لإسلام حمزة وعمر رضي الله تعالى عنهما عظيم الأثر وعظيم النفع على الإسلام والمسلمين. أما عمر رضي الله عنه فهو الفاروق، فرق الله سبحانه وتعالى بإسلامه بين الحق والباطل. أما حمزة رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسد الله، ذلكم الذي فرق به أيضا بين الحق والباطل يوم بدر، يوم الفرقان. فتقدم رضي الله عنه يوم بدر مبارزا هو وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم، كانوا طلائع خير. فانقض حمزة على عتبة بن ربيعة فقتل، وانقض علي على شيبة بن ربيعة فقتل، وانقض عبيدة واختلف مع الوليد بن عتبة فتضاربا ضربتين، فانقض حمزة وعلي على الوليد بن عتبة فقتلا. فكانت طليعة حسنة، حمزة أسد الله، عمر أعز الله به الإسلام والمسلمين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا عزة منذ أسلم عمر. لقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو قائلا قبل أن يسلم عمر رضي الله عنه: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليه، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام الذي هو أبو جهل. فكان أحبهما إلى الله عز وجل عمر رضي الله تعالى عنه. لقد أصيب أهل الشرك بخيبة أمل عظيمة بعد إسلام عمر وبعد إسلام حمزة رضي الله تعالى عنهما، إن الله سبحانه وتعالى فرق بهذين الكريمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحق وبين الباطل. فهنيئا لهما، هنيئا لعمر المبشر بالجنة، هنيئا لسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب أسد الله، سيد الشهداء رضي الله تعالى عنهما.
تعس الجمال خاب الأشياء.
عشر سنوات مضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو قومه في مكة إلى الإسلام، إلى توحيد الله عز وجل ونبذ عبادة الأوثان والأصنام. يقول لهم: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تدين لكم بها العرب، وتذل لكم بها العجم وتكونوا ملوكا في الجنة. والقوم يعرضون عن قوله. فلما كانت السنة العاشرة من بعثة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى إثر محنة عظيمة، على إثر خروجه من شأب أبي طالب في زمن المقاطعة، ابتلي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ببليتين. ابتلي بموت حبيبه ونور عينه ودفئه وحضنه خديجة، فماتت أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليها، وهي التي كان يأوي إليها الحبيب صلى الله عليه وسلم فتغسل عنه همومه. ثم بعدها مات أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يدفع عنه أذى المشركين ويحميه. وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لسفاهات السفهاء، وحزن حزنا شديدا على موت خديجة وعلى موت أبي طالب، حتى عرف هذا العام في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعام الحزن.
أعرف للخلق عام الحزن مبتهلا، أبيك في الخلق من
بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد عام الحزن خرج النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته من مكة، فلم يجد أقرب من الطائف لعلاقة ثقيل بأهل مكة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا على رجليه ومعه زيد بن حارثة، وأقام بالطائف شهرا يدعو سادات الثقيف إلى الإسلام، ولكنهم ما أجابوه، وما أحسنوا رده، بل ردوه ردا غير جميل، حتى قال أحدهم محتقرا إياه: والله لا أرد عليك ولا أكلمك أبدا، فإن كنت رسولا كما تزعم فأنت أعلى وأجل من أن أرد عليك، وإن كنت تكذب فأنت أدنى وأحقر من أن أرد عليك. والنبي يتحمل سفهات القوم، ثم أغروا به السفهاء فرموه بالحجارة حتى أدموا عقبه، أدموا قدماه، فآوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط لبعض أهل مكة، لبني ربيعة عتبة وشيبة بن ربيعة، فقيد الله عز وجل له غلاما فأسلم على يديه.
أحداث السنة الحادية عشرة من البعثة.
الإسراء والمعراج اختلفت بعض الفرق فيه، وذهب بعضها إلى أنه كان بالروح فقط وليس بالجسد، وأنه كان رؤيا قد رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه. وممن ذهب إلى ذلك العقلانيون، المدرسة المعتزلية، ومن قال بقولهم من العلمانيين في هذا الزمان. وهذا أمر غير صحيح، فإن كان هذا الأمر لا يستقيم مع عقول البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ورجع إلى مكة ليلا ثم عرج به إلى السماء، وكانت عقولهم تستبعد ذلك، ولذا ارتد عن الإسلام من ارتد، فإنهم بعدما طاف الناس حول الأقمار ووطأوا بأقدامهم القمر قالوا أن هذا ممكن، وهذا أمر لا يثبت بحدث علمي ولا يثبت بتقدم علمي، وإنما بنصوص الشرع. ورب العزة سبحانه يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فإذا كانت رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، فرب العزة ينزه نفسه عن كل عجز وعن كل نقص، ولذا يقول سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، تمجيد لله أنه فعل ما لا يستطيع البشر فعله. وأيضا رب العزة سبحانه يقول: أسرى بعبده، والعبد من الروح والجسد. وهذا مذهب أهل السنة، أن الإسراء والمعراج كان بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، ولم نكن رؤيا، وإلا لما كذب المشركون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
ما إن علم الأنصار بهجرة الحبيب وقدومه على طيبة الطيبة إلا خرجوا جميعا لاستقباله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النساء فوق البيوت، والرجال على الأطم في أول الطرق،
والصبيان والجواري في الشوارع يهتفون فرحا بمجيء الحبيب محمد، يقولون جاء رسول الله، جاء نبي الله. وفيهم في الصبيان أنس ابن العاشرة، وهو يجري مع الصبيان ويهتف بمقدم النبي العدنان ويقول جاء رسول الله، ثم يصف لنا حاله، يقول ما رأيت يوما أضوأ ولا أنور من يوم أن قيل جاء رسول الله. النساء فوق البيوت ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرجال في أول الطرق على مداخل المدينة يترقبون متى يأتي النور. وما إن هل نور الحبيب على مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أسرع الجميع شوقا إليه ورغبة في مجيئه. الكل يقول للنبي هنا المنزل يا رسول الله، هنا المنعة يا رسول الله، هنا الأهل والنصرة والعشيرة يا رسول الله. والنساء فوق البيوت تسعد بلقاء الحبيب، والصبيان يتغنون أو يتغنون قائلين جاء محمد، جاء نبي الله، جاء رسول الله. فما فرحوا بشيء، فرحهم بقدوم رسول الله عليهم، كيف لا يفرحون وقد أخرجهم الله بقدوم النبي عليهم من الظلمات إلى النور، ألف بين قلوبهم، رفع شأنهم. ما زلنا نترضى عنهم إلى يوم القيامة. فرضي الله عن الأنصار، رضي الله عن الذين أحبوا رسول الله، رضي الله عن الذين فتحوا بيوتهم وقلوبهم لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
في الضلال تجردا والنور أشرق والظلام تبددا.
على الصلاة.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
عدنا بفضل الله. أحداث السنة الأولى من الهجرة.
لا شك أن الإذن بالقتال قضية تحتاج من الباحثين في علم السيرة إلى وقفة. لماذا كان الإذن بالقتال؟ ولماذا يتعين القتال في تشريع المسلمين؟ ولماذا نزلت الآيات تأذن للمسلمين بالقتال ليدفعوا عن أنفسهم خطرا محدقا يتعين أن يدفع؟ هذه كلها قضايا طرحت على طاولة البحث درسها الباحثون والدارسون. لقد ظل المسلمون يتلقون الضربة تلو الضربة ولم يكن الإذن بالقتال قد ظهر بعد. وهذا ورد في إطار ما أثبته الإمام النسائي في الحديث الصحيح. كان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى من صحابته من ثلة صحابته الكرام طلبات متكررة بالإذن بالقتال، لكنه كان يستمهلهم، ريثما ينزل الإذن السماوي بأن تمتشق السيوف وأن تتحرك الفيالق مدافعة عن الأرض وعن العرض وعن الراية قبل ذلك. ونزلت الآيات تأذن بالقتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ويلاحظ الباحثون والمفسرون أن آية الإذن بالقتال استخدم فيها الفعل بالبناء للمجهول، أذن للذين يقاتلون، ولم يقل الله عز وجل يقاتلون بل قال يقاتلون، فقد تعرض المسلمون للاعتداء ووجب عليهم أن يدفعوا عن أنفسهم وأن يدافعوا عن أرضهم وعرضهم وأن يدافعوا عن مستقبلهم. لقد كان الإذن بالقتال في مدلوله القرآني في سورة الحج وغيرها مؤشرا واضحا بأن المسلمين تعرضوا للاعتداء ووجب أن يستنفروا للذود عن حياضهم وللدفاع عن كرامتهم ولحماية رايتهم مرفوعة لا تنفذ.
هتف الحق فهبوا يا أسود.
لقد كان حدث تحويل القبلة درسا من أبلغ دروس السيرة ومن أبلغ دروس ما يمكن أن أسميه في هذا السياق تاريخ الإيمان والحركة الإيمانية لفيالق الدعوة الأولى. كانوا يتجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس، وظلت هذه الوجهة قائمة كما يقول المؤرخون والباحثون نحو من 16 شهرا. ظل المسلمون يتجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس، ثم نزل الإذن بأن يكون المتجه وتكون القبلة الكعبة. ها هنا كان الأمر أو الحدث الجلل اختبارا حقيقيا لمعادن المؤمنين. المؤمنون صدعوا بالأمر وقالوا سمعنا وأطعنا، واللاغطون والمجادلون والمنافقون أثاروا ما أثاروا من الشكوك وأثاروا ما أثاروا من الريب. قالوا إذا كانت صلاتنا فيما مضى غير صحيحة، فلماذا كانت الصلاة أصلا إلى قبلة بيت المقدس؟ ثم إذا كانت الصلاة إلى قبلة بيت المقدس هي الصحيحة، فلماذا نحيد عنها؟ وهكذا لغط اللاغطون، وأثار المنافقون سحابات من الشكوك والريب، وتلقف اليهود هذه الإشارة وآثروا الصيد في الماء العكر. لكن الحدث برمته كان اختبارا حقيقيا ولازما وضروريا لمعادن السلة المؤمنة، هل يطيعون أم يجادلون أم تهتز ثقتهم؟ بل إن المؤرخين والباحثين الثقات لا يقولون إن تحويل القبلة كان الاختبار الثالث لمعادن المؤمنين بعد اختبار حدث الإسراء وبعد اختبار الهجرة نفسها، وقد كانت اختبارا ممحصا. جاء هذا الاختبار الثالث إذنا بتحويل القبلة أو أمرا بتحويل القبلة، وكان هذا الاختبار يستهدف به أن توضع هذه الثلة في غربال، وهذا الغربال من شأنه أن يستبقي الثلة المؤمنة. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إذن كنا بإزاء درس من أبلغ دروس السيرة، وهو الأمر بتحويل القبلة. لقد كانت مقدمات غزوة بدر منبعا فياضا لكل الباحثين عن قيم العدالة، وكل الباحثين عن قيم الأريحية والتسامح، وكل الباحثين عن قيم الشورى والمشاركة بالرأس، وكل الباحثين عن قيم العزة وما ينبغي للأمة من ذود ومنعة وغلبة. دروس كثيرة يأنسها الباحثون والدارسون ويأنسها المتدبرون في مقدمات هذه الغزوة العظيمة، غزوة بدر، وهي الغزوة التي استلت من الباحث والمستشرق واشنطن إيرفينغ في كتابه حياة محمد، استلت منه عبارة مشيدة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال واشنطن إيرفينغ بيقين فإن محمدا في غزوة بدر ويوم الفتح تصرف على ما يتصرف نبي مرسل لا على ما يتصرف مجرد قائد مظفر. مقدمات غزوة بدر تترقرق فيها ونشيم معها في الأفق دروسا بغير حصر، وآكد هذه الدروس درس الشورى. وقد كان صاحب الحوض المورود واللواء المعقود نبينا صلى الله عليه وسلم لا يفتأ يقول لصحبه الكرام الذين يعدون لأمة الحرب وعدة الحرب ليوم الكرامة يوم بدر، كان لا يفتأ يقول لهم صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. لا ينفرد بالقرار ولا يرتجل الرأس. وهذا درس عظيم من أبلغ الدروس، بل كان المقدمة الطبيعية والمفتاح الحقيقي ليوم النصر العظيم يوم بدر. هذه الجملة السحرية المفتاحية: أشيروا علي أيها الناس. مقدمات غزوة بدر بما صاحبها من يقين جسدته جملة المقداد: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. يقين وشورى وتخطيط وإعداد. يمكن أن نلخص مقدمات الغزوة في هذه القيم الرفيعة: يقين وشورى وتخطيط وإعداد.
أحداث السنة الثانية من الهجرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نعم، في السنة الثانية من الهجرة خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام ليعترض عير أبي سفيان. ما قصد صلى الله عليه وسلم قتالا، ليعلم الجميع أن الذي يدبر للدين وأن الذي يمكن للدين هو رب العالمين، لأن التمكين بيديه وليس بيد أحد. وينقلب الأمر من اعتراض على قافلة إلى نصر كبير في غزوة بدر. يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ويلتجئ إلى رب العالمين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب واضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ما هذا؟ أبو جهل يموت، ما هذا؟ صناديد قريش يدلون. بعد أن أهانوا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام واستضعفوا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى صوت الله وعلى كلمة الله أكبر، أين هبل وأين العزة وأين مناة؟ فإن النصر بيد الله سبحانه وتعالى وحده. حينما تعلقت القلوب بالله وحينما امتثل الناس لأمر الله وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام نصرهم الله، ولو كانوا قلة بما معهم من العدة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. عكاشة بن محصن يقاتل بعود من الحطب وكان أشد من السيف ببركة إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بطولات وانتصارات، إلى غير ذلك مما ظهر في غزوة بدر. وأصبح الكل خائف، خائف من دولة الإسلام التي مكن لها رب العالمين. اللهم عجل يا رب بالتمكين لدولة الإسلام، واجعلنا سببا للتمكين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
نعم، هم اليهود، وأن قصف اليهود للإسلام والمسلمين، أن قصف يهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأتباعه على الحق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنهم اليهود الذين يدبرون الحقد والعداوة للإسلام والمسلمين على أي أرض كانوا وفي أي عصر عاشوا. هذه حقيقة لا بد أن نوقن بها، لا بد أن نصدقها، لا بد أن لا نماري فيها أبدا. وإن أعطينا وإن منشنا وإن سكت علينا فإنهم اليهود. وبعد غزوة بدر ولما انتصر الإسلام والمسلمون في غزوة بدر بدأت مناوشات من بين القناقاع. إنهم قوم من اليهود عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولما أحس منهم النبي صلى الله عليه وسلم الخطر جمعهم صلى الله عليه وسلم فقالوا في كبرياء وغطرسة: يا محمد، إنك لقيت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يحسنون القتال، إنك لو قاتلتنا لعلمت أننا نحن الناس. وفي يوم من الأيام حينما وفدت امرأة من المسلمين إلى السوق بجلد معها وقد باعته، ثم أتت صائغا تشتري منه ذهبا، عمد رجل من يهود بني قينقاع إليها فربط طرف ثوبها في عنقها، فلما قامت انكشفت سوءتها، فغضبت يهود لهذا اليهودي الذي قتل، فقاموا على الرجل فقتلوه، فبلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فأعد الجيش وجعل اللواء مع حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، ثم حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حصارا شديدا 15 ليلة حتى نزلوا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم صادرين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بربطهم، ولولا أن شفع لهم ابن أبي المنافق ولأغراض سياسية وافق النبي صلى الله عليه وسلم على أن يلبي طلب ابن أبي، ثم أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ أموالهم وبعد أن أخذ متاعهم، وفر بين القينقاع وترك المدينة ليستريح المسلمون من أول قوم من اليهود بني قينقاع. إنهم اليهود وإن كانوا بني قينقاع، إنهم اليهود وإن كانوا بني النضير، إنهم اليهود وإن كانوا بني قريظة، إنهم اليهود وإن كانوا دولة إسرائيل. لأني أنت وأمي رسول الله.
أحداث السنة الثالثة من الهجرة.
أيها الأحبة في الله، غزوة أحد هي ثاني الغزوات في الإسلام، وهي أول غزوة يحضر فيها المشركون إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليثأروا من الجيش الإسلامي الذي هزمهم في بدر. وهذه الهزيمة قد أغاضت المشركين، فجمعوا حشودهم وقصدوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم وقفوا أمام من وأرادوا أن يتصدوا لمن؟ هؤلاء قصدوا قوما يؤمنون بالله عز وجل، وقد وضعوا أرواحهم على أكفهم في سبيل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وهناك نماذج رائعة في هذه الغزوة وغيرها، ولعلي فقط أشير إلى بعضها، إلى موقف الشباب المسلم الغيور على دينه الذي قدم نفسه وماله في سبيل ربه ومولاه. جاء الشباب الذين لم يحضروا غزوة بدر وشجعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحاولوا أن يخرج هو عليه الصلاة والسلام لمواجهة المشركين، وقد استجاب صلوات الله وسلامه عليه لرغبتهم لشجاعتهم وحرصهم على الجهاد في سبيل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وخرج بهم رسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه، ودارت المعركة، وكان النصر في بدايتها حليفا للمؤمنين، ثم تغير الحال بسبب أمر قد يظنه البعض يسيرا ولكنه عظيم، ألا وهو مخالفة القائد، ألا وهو مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الرماة الذين أوقفهم النبي عليه الصلاة والسلام على سفح الجبل وأمرهم ألا ينزلوا إلا بأمره، لما رأوا النصر حليف المؤمنين ورأوا أنه لا فائدة ولا مصلحة من وجودهم اجتهدوا فنزلوا إلى أرض المعركة، وكان ما كان من أمر هذه الغزوة حتى استشهد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كما ذكر ذلك في كتب السير، استشهد 70 صحابيا، استشهد 70 صحابيا من صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بسبب نصرة هذا الهدف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فصدق الله عز وجل وهو يخبرنا عن اليهود: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا حقا وصدقا. أنفاس اليهود عداوة، فكر اليهود عداوة، نظرات اليهود عداوة، شعور اليهود عداوة للمؤمنين، عداوة للصادقين، عداوة للموحدين. وما يزال الحقد اليهودي يتآمر على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، فقد تمت محاولتين لاغتياله ولقتله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأخيرة عندما كان صلى الله عليه وسلم يسند ظهره على جدار أحدهم وخططوا أن يلقوا عليه حجرا من فوق هذه الدار، فأخبره جبريل عليه السلام
من رب العزة جل وعلا. فقرر صلى الله عليه وسلم أن ينصرف مسرعا، ثم قرر أن يحاصرهم، ثم قرر صلى الله عليه وسلم أن يقطع نخيلهم وأن يدمر وأن يخرب ديارهم. وفي ذلك أنزل الله تبارك وتعالى:
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار.
وكان يوم الأحزاب هو يوم المواجهة الحاسمة بين الحق الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبين الباطل في أوجهه المتعددة. وهذا هو تسمية الغزوة بغزوة الأحزاب، هو الباطل متعددة أما الحق فواحد، وهو الذي عليه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصحبه هو الباطل الأحزاب. وكانت مؤلفة من جبهتين: جبهة الكفر وجبهة يهود، وجبهة الكفر وجبهة يهود، ثم الجبهة الأكثر أهمية وجبهة المنافقين. جبهة الكفر وكانت مؤلفة من جبهتي الشرك، الأولى قريش وعلى رأسها أبو سفيان، والثانية غطفان وعلى رأسها عيينة ابن حصن. واليهود أيضا كانت مؤلفة من جبهتين، الأولى كانت بني النضير المحرضة، والثانية كانت بنو قريظة الناقضة للعهد. ثم كانت الجبهة التي كان على رأسها عبد الله بن أبي ابن سلول، وكانت هذه المواجهة قد أسفرت عن آية كريمة قالها الحق تبارك وتعالى في الكافرين، وآية واحدة قالها الله تبارك وتعالى في يهود، والثالثة كانت 8 آيات في المنافقين.
أحداث السنة الخامسة من الهجرة.
أيها الأحبة الكرام، غزوة مريسيع بين المسلمين والمشركين. المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة، الرسول ومعه 1000 رجل و30 فرس. وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع، حتى وصل النبي إلى هناك صف الصفوف وتواجه مع جيش المشركين بقيادة الحارث بن ضرار. وبدأت المعركة وتنازل الفريقان بالنبال ساعة، ثم أمر النبي جيش المسلمين فهجم على المشركين فقتلوا 10 وسبوا النساء والرجال، وغنم المسلمون يومها 2000 من الإبل و5000 شاة. وكانت جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها ابنة سيد القوم قد وقعت في سهم من سهام أحد الصحابة فكاتبها، فدفع النبي لها ثم تزوجها بأبي هو ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. وانتصر المسلمون، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة ولم يمت أو يقتل إلا واحد من جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو في طريق إلى المدينة كأن الدنيا كلها تقول من حوله: رددي يا جبال، رددي يا سهول، أننا بالفعال نقتدي بالرسول. لأبي أنا وأمي يا رسول الله.
ثم كانت حادثة الإفك، تلك الحادثة التي هزت المدينة النبوية شهرا كاملا. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتألمون لألم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الخبر قد انتشر في المدينة انتشار النار في الهجين، إن المنافقين قد وجدوا أخيرا ما يلغون فيه كما تلغ الكلاب في عرض هذه المرأة الطاهرة الشريفة. إن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها هي ربيبة أبي بكر الصديق رفيق الطريق، والذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من أول دعوته خطوة بخطوة. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبدأ دعوته إلى الله، كان معه صلى الله عليه وسلم في الهجرة، إن هذا البيت الذي بذل وضحى، إن هذا البيت الذي ربى، لا يمكن أبدا أن تخرج منه امرأة يظن الناس بها ريبة. إن حادثة الإفك علمت الأمة درسا خطيرا جدا، وألا يكون هدفا للشائعات، وألا يكون عاملا مساعدا لنشر هذه الشائعات. إن هذه الشائعة خطورتها تكمن بأنها لا تنال عرض امرأة عادية، إنما تنال من عرض زوج النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا يعني أن هذا النبي ليس معصوما، إن هذا يعني أنه يجوز للنبي أن يتزوج أي امرأة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد يقول قائل: كيف يقال إن هذا يعمل على إشاعة الفاحشة؟ نعم، إنه لو علم الناس أن زوجة النبي تقع في ريبة فإن هذا يفتح الباب لغيرها، ويقولون نحن لسنا أفضل منها ولا أحسن منها. إن هذا الهم والغم استولى على بيوت المدينة حتى أنزل الله سبحانه وتعالى براءة أم المؤمنين عائشة في تلك الآيات التي جاءت في سورة النور، التي ترسم لنا المنهاج وتضع لنا الطريق، ويبدأها الله سبحانه وتعالى بقوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. نعم، إن الله سبحانه وتعالى علمنا في هذه الآيات منهج التعامل مع الشائعة.
أحداث السنة السادسة من الهجرة.
وعد رسوله صلى الله عليه وسلم في رؤيا منامية أن يأتي البيت الحرام هو وأصحابه ويطوف به، وفي هذا يقول رب العزة: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذه الرؤيا ففرحوا لذلك فرحا شديدا، وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدين البيت الحرام لأداء النسك، لكن المشركين كعادتهم وقفوا أمامه وحالوا فيما بينه وبين البيت الحرام، وكان أن أوفد إليهم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل عثمان بن عفان، وأشيع أن عثمان قد قتل، فبايع المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان تحت الشجرة، وهي بيعة على الموت، إلى أن جاء سيدنا عثمان وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم خطة لحقن الدماء وللإصلاح ما بين الفريقين، تتضمن بعضا من المبادئ التي لاقت عدم قبول من بعض المسلمين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بما أوحى الله به إليه علم أن في ذلك فتحا قريبا. تضمنت هذه الاتفاقية أن يعود المسلمون في هذا العام ويأتوا في العام القابل ليطوفوا بالبيت، وتتاح لهم هذه الفرصة لثلاثة أيام، وأن توضع الحرب فيما بين الرسول وبينهم لعشر سنوات، وأن يدخل في حلف المسلمين من شاء وفي حلف المشركين من شاء، وأن من جاء مسلما يعيده المسلمون إلى الكفار، وأن من جاء من المسلمين كافرا لا يعيده الكفار إليهم. هذه البنود وافق عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ونزلت سورة الفتح السورة الكاملة التي سميت بهذا الاسم، وافتتحت بقوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لتكون تمهيدا وتوطئة لنصرة الإسلام ودخول المسلمين إلى مكة بعد فترة قصيرة، فكان فتحا مبينا ونصرا عزيزا أتمه الله تبارك وتعالى على المؤمنين. وبهذا نتأكد ويتأكد لدينا أن الله تعالى ناصر دينه ورافع كلمته، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلم.
محمد رسول الله في القلوب.
أحداث السنة السابعة من الهجرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما قام اليهود عليهم لعنة الله بغدرتهم المشهورة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وفاجأ اليهود في الصباح وقال: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وحينها تطلع كل صحابي لأخذ الراية، لأن الصحابة كلهم يحبون الله ورسوله. فلما جاء وقتها قال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله به رمد بعينيه. فقال: أتني به. فأتوا به، فبصق الحبيب صلى الله عليه وسلم في عينيه فشفاهما الله في الحال. الله أكبر، صلى الله عليك يا رسول الله. ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية، فعلي بن أبي طالب أسد من أسود الله تبارك وتعالى، وأحاط باليهود وقاتل اليهود قتالا شديدا، أي أن اليهود دافعوا عن أنفسهم قتالا شديدا وظنوا أنهم سيغلبون المسلمين، لكن الله عز وجل قهرهم ونصر المسلمين عليهم وأذلهم الله تبارك وتعالى، لأن اليهود لا يجيدون القتال وإنما يجيدون المكر والخداع، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فهزمهم الله ونصر الله المسلمين وأيدهم بمدد من عنده، فصدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.
رسول الله نور
بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
وها هي السنة السابعة قد أوشكت على الانتهاء، وفي شهر ذي القعدة خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 2000 رجل سوى النساء والأطفال. خرجوا يا أحبتي في الله وصيحات التلبية تدوي المكان في موقف ومشهد مهيب، يشقون الجبال والوديان حتى وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقصد البيت معتمرا في هذه العمرة، عمرة القضاء بعد صلح الحديبية. يخرج النبي بعد سنة كاملة من الصلح، يخرج قاصدا البيت الحرام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عبقرية القيادة تتجلى، أنه صلى الله عليه وسلم قد أخذ الأهبة لأنه يتوقع غدرا من المشركين، معه 200 فارس بكامل العتاد والقوة، أبقاهم النبي عليه الصلاة والسلام خارج مكة. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة راكبا القصواء، يقود القصواء عبد الله ابن رواحة متوشحا سيفه، وحوله الصحابة وصيحات التلبية مدوية في موقف مهيب. تجمع المشركون والكفار عند دار الندوة ليشاهدوا هذا الموقف، ومنهم من ذهب إلى الهضاب العالية ليراقبوا هذا الموقف المهيب. لقد كان مشهدا مؤثرا. يدخل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف في كل عزة وقوة ومنعة، في هذا العدد الرهيب الذي يبعث الرعب في قلوب هؤلاء، ويصل النبي صلى الله عليه وسلم آمنا إلى البيت الحرام، وتنتهي التلبية حينما يشير إلى هذا الحجر الأسود بالمحجن الذي كان معه صلى الله عليه وسلم، ويبدأ النبي عليه الصلاة والسلام في الطواف. يرمل رسول الله وقد صعد المشركون على جبل يسمى القعيقعان ليشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شمالي الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام يرمل ليرى هؤلاء قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد طبع النبي عليه الصلاة والسلام. انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الطواف، يمشي النبي عليه الصلاة والسلام ويسعى بين الصفا والمروة، ثم ينحر ما معه من الإبل عند المروة صلى الله عليه وسلم، ويرسل أناسا مكان الذين بقوا ليحرسوا المسلمين خارج مكة ليأتوا ليقوموهم بالعمرة، وتنتهي العمرة، ويتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بآخر أزواجه ميمونة بنت الحارث في 3 أيام بعد انتهاء العمرة. ثم بعد ذلك يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت عمرة القضاء، وأسلم الكثير منهم عمرو بن العاص وخالد ابن الوليد في هذه العمرة التي هي ذات المشهد المهيب العظيم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
أحداث السنة 8 من الهجرة.
في جمادى الأولى من السنة 8 من الهجرة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سرية مؤتة زيد بن حارثة، قال: فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وسميت سارية لأن الحبيب لم يكن يقودها بنفسه صلى الله عليه وسلم. ففرق بين السارية والغزوة: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 28 غزوة. والغزوات في الإسلام عظة وعبرة: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة. لاعتبار بالغزوات، لقد كان عدد جيش الإسلام بقيادة هؤلاء القادة العظماء 3000 موحد فقط، مقابلهم 200,000 كافر يقاتلون في سبيل الشيطان. وكان النصر لجيش الإسلام، واستشهد القادة 3، وكان النصر المظفر بقيادة خالد بن الوليد سيف الله المسلول. أيها الأحبة الكرام، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. النصر ليس بالعدد ولا بالعدة. نعم، الإسلام أمر بالأخذ بالأسباب وأعده، لكن من الذي ينصر؟ الله. النصر من عند الله: استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
فتح مكة، دخل رسول الله مكة التي أخرج منها، دخلها فاتحا منتصرا. رأى أبو سفيان الكتائب، كتيبة تلو الأخرى، رأى كتيبة أبي بكر، ورأى كتيبة عمر، ورأى كتيبة الخضراء، كلها حديد في حديد. فلما سأل قالوا: تلك كتيبة رسول الله. فقال: لقد أمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله قد انتصر عليه الصلاة والسلام. إنها النبوة، ولم تكن النبوة فقط في النصر، ولم تكن فقط في الفتح، وإنما كانت في الخلق. دخل رسول الله مكة وهو يسيل أدبا ويذوب حياء، دخل راكبا ناقته، ثم واضع رأسه بحذاء ظهر ناقته حياء وأدبا، تواضعا لله سبحانه وتعالى. فلما دخل ظهرت سماحته وظهرت أخلاقه. فلما قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فكان فتح مكة فتحا للبلاد والعباد. فتحت مكة، ما أراد الصحابة رضي الله عنهم أن يأخذوا أحدا إلا أخذوه، ما أرادوا أن يقتلوا أحدا إلا قتلوه، ما أرادوا أن ينتصروا على أحد إلا انتصروا. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلاحظ فيهم قوة ويلاحظ فيهم حماسة، فقال أحدهم: اليوم يوم الملحمة. فقال رسول الله: بل اليوم يوم الملحمة. ففتحت لذلك البلاد وقلوب العباد: بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. كلمة واحدة قالها سيد من سادات المسلمين، خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد النبيين، أوبقت هذا الجيش العرمرمة الذي كان قائده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذ قال أبو بكر: لن نهزم اليوم من قلة. نسي أن النصر من عند الله، ونسي أن النصر بيد الله تبارك وتعالى وحده. فضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. كان نتيجة هذه الكلمة الموبقة التي يقولها المرء لا يلقي لها بالا ناسيا أن النصر من عند الله جل وعلا، كان نتيجتها ولا حول ولا قوة إلا بالله أن هزم هذا الجيش. فلا ينبغي أبدا أن ننسى ولو للحظة واحدة، لا ينبغي أبدا أن ننسى هذا القانون الرباني الذي لا يتبدل ولا يتغير. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. أعجبت الكثرة هذا الجمع الذي انتصر قريبا وهو قليل، فما بالكم لما كثر العدد ظنوا أن النصر بالعدد وحده فكانت الهزيمة المنكرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي وروحي ونفسي وكل ما أملك.
أحداث السنة التاسعة من الهجرة.
أتحدث في كلمات يسيرة عن غزوة عظيمة مباركة، ألا وهي غزوة تبوك. هذه الغزوة التي أظهرت صدق الصادقين ونفاق المنافقين، حيث قد ظهر في هذه الغزوة وذلك لبعد مكانها وشدة الحرب الذي كانت فيه، أظهرت نفاق المنافقين الذين تخلف الكثير منهم عن رسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. ونزلت الآيات في القرآن الكريم في سورة المائدة، وفي بدايتها براءة من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من المشركين. ولا شك أن هذه البراءة بسبب الكفر والشرك والنفاق الذي كان عند هؤلاء الناس. وهذه السورة، أعني سورة التوبة التي نزل فيها الحديث عن هذه الغزوة العظيمة الكبيرة، سميت بالفاضحة وسميت بأسماء كثيرة تبين أن رب العالمين سبحانه وتعالى من خلالها بيّن للأمة جمعاء ما هو سلوك هؤلاء المنافقين، خاصة في الأزمات. وفي المقابل ظهر فيها صدق الصادقين، ظهر فيها القوم الذين تحملوا المشقة والمتاعب في سبيل نصرة هذا الدين، ظهر فيها أمثال الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، الذي جهز بماله رضي الله عنه ثلثي هذا الجيش. عثمان صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الخليفة الثالث بعد الصديق وعمر رضي الله تعالى عن جميع الصحابة، جهز بماله نسبة كبيرة من هذا الجيش الذي خرج ليجاهد في سبيل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، حتى قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم.
أحداث السنة العاشرة من الهجرة.
ويخرج المصطفى عليه الصلاة والسلام في العام العاشر من الهجرة، الله أكبر، 124,000 دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى، بل أكثر. هؤلاء فقط هم الذين يحجون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل كلمة يتكلم بها الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلمون بها، كل فعلة يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام يقتدون بها. ورسول الله يضع منهجا في حجة الوداع، وهو يرى الناس مد البصر أمامه ومد البصر من خلفه وعن يمينه وعن شماله. نعم، إن دين الله سبحانه وتعالى قد انتشر، فيخطب في حجة الوداع 4 مرات ويتكلم في 4 خطب على شيء مهم. يكرر صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. ينشر النبي عليه الصلاة والسلام السلام بين المسلمين. إياك ثم إياك أن تأكل أموال الناس بغير حق، أو أن تقع في أعراض الناس، أو أن تسفك دماء المسلمين بغير حق. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. بل ويقابله سفيان بن عبد الله الثقفي ويقول: قل لي في الإسلام قولا، أي قولا شافيا كافيا، لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنا بالله، ويا رب أعنا على الاستقامة. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.
أحداث سنة الحادية عشرة من الهجرة.
ويموت الحبيب صلى الله عليه وسلم، يموت الإمام المقدم والرئيس المبجل صلوات الله وسلامه عليه، يموت سيد البشر، يموت سيد الخلق جميعا الذي أرسله الله رحمة للعالمين. ولم لا، وربنا جل وعلا يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي يمرض صلى الله عليه وسلم ويشتد عليه المرض ولا ينقذ ذلك من أجره، لأنه بشر يجري عليه ما يجري على البشر من الأعراض والأمراض والآفات، وبشر وله من الأجر ما له، فهو الحبيب هو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وتشتد عليه السكرات وتشتد عليه السكرات، حتى أنه لما وضعوا بين يديه ركوة من ماء أخذ يضع يديه في ركوة الماء ويمسح بالماء على وجهه ويقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. ثم يقول بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، حتى تنزل يد صلى الله عليه وسلم ويموت صلى الله عليه وسلم، يموت الحبيب. لكن بقي الحي الذي لا يموت، بقي الحي الذي لا يموت. لذلك لما مات صلى الله عليه وسلم واختلف حال الأصحاب، منهم من لم يستطع أن يتحمل النبأ، ومنهم من لم تحمله قدماه، ومنهم من وضع يده على رأسه، ومنهم من أنكر موته، ووقف أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله صلوات الله وسلامه الله.
محمد رسول الله في القلوب، كلنا في فداك يا حبيبي، كلنا في فداك يا حبيبي، كلنا في فداك في فداك.
من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لا شك أنها مصيبة أن يموت رسول الله وأن ينقطع الوحي، ولكن أين محبتنا له؟ أين اتباعنا له؟ أين امتثال أمره؟ أين اجتناب نهيه؟ أين المحبة التي تفوق كل محبة إلا محبة الله سبحانه وتعالى؟ فنحبه أكثر من أنفسنا وأكثر من أولادنا وأكثر من أموالنا. أين دفاعنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أين قراءتنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين امتثالنا لأخلاقه، لتواضعه، لشجاعته؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أين تحاكمنا لشريعة رسول الله ولمنهج رسول الله؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الختام، أين صلاتنا وسلامنا على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، واجعلنا يا رب له من المتبعين، ولا تجعلنا لسنته من المبتدعين. اللهم اجعلنا لسنته من المتبعين، ولا تجعلنا من المبتدعين، واحشرنا معه وفي زمرته يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.
بأبي أنت وأمي
يا
خليفة يا رسول الله،
فداك نفسي وروحي يا رسول الله،
يا رسول الله،
وأبي أنت وأمي يا رسول الله،
وأمي يا رسول الله،
أنت وأمي.
أنت وأمي يا رسول الله.
بأبي أنت وأمي يا رسول الله. بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله.
ارحمني واغفر زلاتي واستر يا رب عوراتي. ارحمني واغفر زلاتي واستر يا رب عوراتي. ارحمني واغفر زلاتي واستر يا رب عوراتي. وامنحني فيض الخيرات كرما واكلأني بالحب. الله قد أشرق نورك فيه